فالسؤال الأول ما هو البر؟
فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة،
أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك.
باب الولد مدخلة مجبنة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب لي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال أعز علي والولد ألوط. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر رضي الله عنه إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا.
ماذا تلاحظون في التبويب وهو قول المصنف باب الولد مبخلة مجبنة؟ هل يوجد في الحديثين أو في الأثر والحديث يوجد ما يدل على ذلك؟ وجدتم شيئا؟ لا، لا يوجد شيء، وإنما أراد البخاري أن في هذين الحديثين أو الأثر والحديث ما يشير إلى هذا المعنى وإن لم يكن صريحا. وإلا قد ورد في السنن الولد مجبنة مبخلة، ومعنى مجبنة ومبخلة أن الرجل لو أراد أن يخرج إلى الجهاد فإن حب الولد قد يحمله على ماذا؟ على التراجع، على التراجع، ولا يقدم خوفا على ولده من الموت وانقطاع العلاقة إلى آخره، فيحمله على أن يكون جبانا. والمبخلة كذلك، كلما أراد أن يتصدق أو يبذل جاءه الشيطان فضخم عليه إيش؟ مسألة البذل، وقال أو تنفق، طيب عندك أولاد؟ فيبخله. والعاقل من وزن الأمور خصوصا في أمر المال، وقد قال الله عز وجل أعطانا قاعدة ولا تجعل يدك إيش؟ مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة، فيكون إنسان وسطا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعند التعارض بين النفقة المستحبة والواجبة تقدم الواجبة بلا إشكال عقلا وشرعا. أما الأثر الأول فيه عبد الله بن صالح شيخ المصنف، وهو المشهور بكاتب الليث، وهو صدوق من حيث الأصل عنده أخطاء، فإسناد الأثر هذا لا بأس به. ومعنى الأثر هنا أن أبا بكر رضي الله عنه لما قال والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، ثم قال يعني خرج أبو بكر من البيت ثم رجع وقال يا بني كيف قلت، يعني ما هي صيغة اليمين التي قلتها قبل قليل، ثم قال رضي الله عنه أعز علي، يعني يريد أن يعدل صيغة اليمين، بدل ما يقول والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر قال أعز علي إلي من عمر. ليه؟ علل ذلك بقوله والولد ألوط، يعني ألصق بالقلب، ألصق بالقلب، يعني يقول أنا لو فتشت في الرجال ما لقيت أعز علي من عمر بن الخطاب، لكن المحبة للأولاد يعني حظ الأولاد منها أكثر، حظ الأولاد منها أكثر. فكأن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يقول أو يفرق بين كلمة أعز وبين كلمة إيش؟ أحب. فهذا معنى هذا الأثر، قال والولد ألوط يعني أكثر التصاقا بالقلب، يقال ليط به كذا، زين، أي ألصق به، وهذا معنى الكلمة في اللغة. وأبو بكر في هذا كأنه يعني يريد أن يقول إن كلمة أحب أليق بالولد منها بالصديق أو بالصاحب أو بالعضيد ونحو ذلك. ولا مانع، يعني أبو بكر هنا لا يريد أن يقول من قال أحب فهو مخطئ، لا، لكن كأنه يريد أن يفرق تفريقا إيش؟ دقيقا بين المعزة وبين المحبة. ولذلك يعني إذا نظرت إلى مسألة المعزة والمحبة قد تجد بينهما إيش؟ فرقا. فأنت تحب ولدك بالفطرة وتعز رجلا زين، وقد لا تجد فيه تلك المحبة التي تجدها في تجاه ولدك مثلا أو أخيك أو أختك، لكنك تعزه وتقدره، بل أقول قد تعزه وتقدره وليس بينكم تلك العلاقة إيش الوطيدة. فهذا يبدو لي مأخذ أبي بكر رضي الله عنه. وفي هذا الأثر جواز القسم وإن لم يستقسم الإنسان، وقد تقدم معنا هذا. وهنا قد يقول قائل يعني ما فائدة هذا الاستدراك من أبي بكر غير المأخذ اللغوي الذي ذكرناه؟ الجواب أو يعني يمكن نأخذ هنا فائدة تربوية، وهي أن العالم أو الإنسان الذي يقتدى به وبقوله إذا ذكر أحدا من الناس فإنه إيش قد يقتدى به، قد يقتدى به ويتأثر به. ولهذا تجد بعض الأكابر ينصون على فضل بعض الناس وإن كانوا أقل منهم، ولا شك أن منزلة أبي بكر أعظم وفي كل خير. ولهذا تجد مثلا بعض العلماء الكبار يقول يسأل من نسأل بعدك، فيقول اسألوا فلان وفلان من أجل أن يقتدى بهم أو يستفتون أو يرجع إليهم في الفتوى. يسأل العالم الفلاني أو الكبير في قومه من نستعين به في الجانب الإداري في كذا، فينص على فلان من الناس من أجل أن يستفاد منه ويقتدى به. هذه فائدة تربوية. أما الحديث الثاني أو الأثر الثاني وهو أثر ابن عمر، لاحظوا في الباب أثران، وهو سؤال رجل من أهل العراق عن دم البعوضة. وقد كان هذا السؤال وقع أيام الحج، جاءه رجل من أهل العراق. وقد قال بعض العلماء كالحافظ بن حجر وغيره يحتمل أن يكون هذا ممن شارك في قتل الحسين رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون شهد ورضي، يحتمل. فالمقصود أن هذا الرجل قال ما تقول في المحرم يقتل إيش البعوضة. فاستعظم ابن عمر هذا السؤال من مثل هذا الإنسان، تسأل عن شيء دقيق جدا وتترك السؤال عن شيء عظيم وجريمة نكرة وكبرى وهي قتل الحسين عليه رضوان الله ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ممن أنت؟ كأنه لمح فيه إيش نوع من التعنت، أو أنه يسأل عن أشياء دقيقة وهو واقع في أشياء عظيمة. زين، فقال من أهل العراق، أهل العراق الذين نكبوا الحسين، كتبوا إليه وقالوا هلم إلينا ننصرك ونفديك ونفعل ونفعل ونرد عادية بني أمية، وكلام طويل، لأنهم حينما رسلوه كان الحكم في العراق لبني أمية، وقد كان الحسين أرسل قبل ذلك عقيل بن جعفر بن أبي طالب أو عقيل، في قصة مؤثرة ودامية بسطها بن كثير في البداية والنهاية، لسنا بحاجة في ذكر تفاصيلها هنا. لكن اكتشف أمر جعفر، أمر عقيل اكتشف فقتل. قبل ما يقتل جعفر أرسل بالكتب إلى الحسين ألا تأتي، أن الأمر على غير ما تود، وقد وصلته عشرات الكتب، أي الحسين تعال سننصرك ونفعل بك. فلما كشف أمر جعفر أرسل بطريقته الخاصة إلى الحسين ألا تأتي، وقد جاءته الكتب وهو في الطريق أو الرسائل والأخبار ألا تأتي. الموضوع انكشف الآن وعرف المخطط، والحسين كان مصر رضي الله عنه أن ينطلق لأمر يريده الله عز وجل. قال له ابن عمر يا أبا عبد الله لا تذهب، وقال له أبو سعيد الخدري لا تذهب، لقد خذلوا أباك من قبل، لا تظنوا بينصرونك وقد خذلوا أباك. فأصر الحسين، فلما أراد أن يذهب ودعه ابن عمر وقال أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. وذهبوا، ولما علم الخليفة في ذلك الوقت أرسل عبيد الله بن زياد وهو الذي باء بقتله يزيد، نعم أرسل إليه عبيد الله بن زياد، رجل شجاع لكنه خبيث مجرم عليه من الله ما يستحق. فالتقوا في مكان يقال له الطف، وحصلت المقتلة العظيمة واليوم الحزين، وقتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم في جريمة يعني مشهورة جدا. وتفاصيلها ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. المهم أن ابن عمر هنا استنكر هذه الازدواجية في السؤال أو هذا التناقض، تسأل عن شيء دقيق وتترك شيئا عظيما. ثم قال مبينا مكانة الحسن من والحسين من النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كان عن الحسن لأنه عن الحسين في القتل هنا، قال هما ريحانتي من الدنيا. والتشبيه والريحان معروف، نبت معروف طيب الرائحة. ووجه الاستعارة هنا لارتياح النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيتهما، كما يرتاح الإنسان عند شم الرائحة الطيبة، فكان عليه الصلاة والسلام يحبهما ويدنيهما ويسأل عنهما، ومكانتهما معروفة. حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك بشكل أكثر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الحسن وجد عليه سخابا فيه روائح جميلة، فقال وحمله على عاتقه فقال اللهم إني أحبه، قال فوالله ما زلت أحبه، أو قال من أحب الناس إلي على وجه الأرض هو الحسن، هو الحسن. والمقصود من هذا أن الولد، وهو الأثر في هذا الحديث، أورده البخاري ليبين مكانة هذا الصبت وهو ابن البنت من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من الفوائد أن العالم إذا رأى من المستفتي ما يحتاج إلى تنبيه أو تناقض أن ينبهه إليه. وفيه أيضا أن المفتي قد يسأل عن البلد، بلد المستفتي، لما يترتب على ذلك أحيانا من إجابات أو توجيهات أو نحو ذلك. وفي هذا فضل الحسن والحسين رضي الله عنهما، والذي نعتقد وندين الله عز وجل أو ندين لله سبحانه وتعالى به محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزايد علينا في هذا أحد، لا رافضة ولا غيرهم، بل أهل السنة هم أعدل الناس في محبة آل البيت، ينزلونهم منزلتهم التي أنزلها الله عز وجل، فلا يغلون فيهم ولا يجفون عنهم، لا يغلون غلو الروافض ولا يجفون جفو النواصب. ولهذا ابن تيمية في الواسطية قال وأهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الروافض وبين النواصب، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
اللهم إني أحبه فأحبه.
العاتق هو ما بين المنكب والعنق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الحسن هنا ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه، ونحن نجزم بأن الحسن ممن أحبهم الله عز وجل. والحسن له منزلة وفي كل خير، لكن منزلته أفضل من أخيه الحسين، لسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بقوله إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، فوقع الأمر كما كان. وذلك أنه لما وقع ما وقع من النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم وآلت الأمور إلى ما آلت إليه، قدم الحسن إلى أو التقى مع معاوية رضي الله عنه وتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، وبويع بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الموقف من أشد ما يحرج الروافض. ليش يحرجهم؟ هم يدعون أن معاوية كافر قاتلهم الله، فيقال لهم لو كان معاوية كافرا لما تنازل له الحسن بالخلافة، لما تنازل له بالخلافة. فهذا الموقف محرج لأنهم لا ينكرونه ولا يستطيعون أن يدفعونه. ولهذا مرة التقيت بشخص يكفر معاوية، فلما أورد عليه هذا الموقف قال كذا، لا مو بكافر، فاسق. صارت العقيدة لعب، يعني كافر فاسق فاسق كافر، ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك كله، بل نقول كما قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تجعل في قلوبنا إيش غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية أيها الأفاضل تلاحظون أنها جاءت بعد الثناء على المهاجرين والأنصار، ثم إن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الضحاك، وهذا من بدائع الاستنباط، أثنى الله عليهم وأمر بالاستغفار لهم مع علمه بما سيكون منهم، مع علمه بما سيكون منهم. ولهذا يقال للرافضي الطاعن في الصحابة: هل الله تعالى علم ما سيكون ما وقع بين الصحابة أم لا حينما نزلت آيات الترضي والترحم عليهم في وقت الوحي؟ يعني يجيك الرافضي يقول الثناء عليهم كان أيام الوحي ولا لا، وأنهم بدلوا وغيروا بعد ذلك. فنقول له: هل الثناء عليهم هذا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هل كان الله يعلم أنه سيقع أو لا؟ إن قال لم يكن يعلم كفر، وإن قال بلى يعلم، فنقول له إما أن تكون مثلهم أو أخرج عنهم. لأن الله يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولمن؟ لإخواننا، لو كانوا كفار ما كانوا إخواننا. بل وأعظم من ذلك لما سبق في علم الله أنه تحدث أحداث لا يستطيع الإنسان أن يفككها كما يقال. فقال الله ولا تجعل في قلوبنا غلا، حتى يحذر الإنسان من أن يلغ لسانه في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، مع يقيننا بفضلهم وتفاضلهم، فعلي أفضل من معاوية وفي كل خير. ولذلك الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وحتى لا يظن الذم في المتأخرين ماذا قال الله؟ وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن ابن حزم استدل بهذه الآية على أن جميع الصحابة في الجنة، لأن الله يقول وكلا إيش؟ وكلا، اللي قبل الفتح وبعد الفتح، وعد الله الحسنى، فسيدخلون الجنة. المقصود من هذا أيها الإخوة أنك إذا تأملت في طريقة أهل السنة وجدتها أعدل الطرق. وقد قال عمر بن عبد العزيز لما جرى عنده ذكر ما شجر بين الصحابة، قال تلك دماء سلم الله منها أيدينا فلنسلم منها إيش؟ ألسنتنا. كف. ولهذا أهل السنة يقررون في عقائدهم الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنك كلما دخلت في هذا المهيع تعقدت أمامك الأمور ولم تجد إيش؟ ولم تجد إلا الحزن، فتقول رضي الله عنهم جميعا، واللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونقطع نحن بأن عليا أفضل من معاوية وفي كل خير، وأن الحق كان مع علي، إلى غير ذلك من المقررات. لكننا معاذ الله أن نطعن في من؟ في معاوية أو في أحد من الصحابة، ولكل منهم فضل ظاهر، والآيات في هذا كثيرة جدا. ولهذا سبحان الله يقول وكيع فيما رواه ابن عساكر عنه في تاريخ دمشق، يقول معاوية، شوف بعض الناس أحيانا قد لا يكون من الرافضة، بل بعضهم أحيانا ينتسب إلى السنة، ولكن يبدأ ينبش في بعض أخطاء معاوية. معاوية ليس بمعصوم، عنده اجتهادات قد لا يكون وفق فيها، لكن يقول وكيع، وهذا كلام والله يا إخوة يوزن بموازين الذهب ويرحل إليه، يقول معاوية وكيع إن معاوية عندنا مثل حلقة الباب. البيبان قديما لها حلقة علشان تفتح الباب وتغلق الباب. يقول من حركها اتهمناه على من فوقه. ما معنى الأثر؟ يقول إن معاوية رضي الله عنه صار محنة، من ابتدأ بالطعن فيه فإنه لن يتوقف، بل سيستمر ويطعن بفلان وعمر بن العاص وبموسى وزيد وعبيد وفلان وفلان من الصحابة، لن يتوقف عند معاوية. إذن ما الحل؟ قف قف. ومن الظلم العظيم أن تسمع من الناس من يقول إن مصائب الأمة اليوم كلها بسبب معاوية. أنا سمعت هذا ويزعم أنه من أهل السنة وكذب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأفضل ملوك هذه الأمة هو معاوية، أفضل ملوك هذه الأمة، لأنه بعد انتهاء خلافة علي وخلافة الحسن 6 أشهر انتهى ما يسمى بالخلافة الراشدة، بدأ الملك، وإن كان يسمى خليفة أو أمير المؤمنين إلى آخره، لكن الملك ابتدأ من عهد معاوية رضي الله عنه. وقد كان آية في الحلم وآية في الصفح وآية في البذل والسخاء. وهذا لما أرسل إلي عبد الله بن الزبير وكان يعني يقع بينه ما يقع بينه وبين الإخوة والناس عموما. مرة من المرات اعتدى بعض عمال معاوية اللي الفلاحين في مزرعة له قرب مكة والمدينة نسيت الآن. فعبد الله بن الزبير غضب وكتب له كتابا من عبد الله بن الزبير ابن ذات النطاقين، بدأ يفتخر بتاريخه، إلى معاوية بن سفيان بن أبي سفيان ابن آكلة الأكباد، يعيره بأمه هند بنت عتبة مع أنها أسلمت، لكن الغضب يصنع ما يصنع. والله إن لم يخرج عمالك من مزرعتي لآتينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وش رأيكم؟ يعني لو جاء الخطاب لواحد منكم وش بيسوي؟ فقال معاوية لمن حوله ما تقولون؟ قال يزيد افعل وافعل ولده. فقال لا بل خير من ذلك، اكتب من معاوية ابن أبي سفيان، من عبد الله معاوية ابن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير، إذا جاءك كتابي هذا فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك، كل ذول لك خذهم. فلما قرئ الكتاب على عبد الله بن الزبير قال أحدهم أو هو بهذا ساد معاوية الناس بالحلم. انتهت المشكلة بكتاب اللطيف ومليء بالحلم. قال العمال اللي اعتدوا ذولا تراهم انقل كفالتهم الكفالة إن كان انهم كفالة، ها، والمزرعة ترى حدودها كلها لك. فكسب بهذا الجولة واغلق بابا. المقصود ايها الاخوة والاخوات ان هذا هو معتقدنا والذي ندين لله عز وجل به، وبه يسلم القلب ويرتاح من كل شيء يشوشه. واليوم ترى أنا لماذا استطردت هذا الاستطراد؟ لأن هناك هجمة منظمة على الصحابة رضي الله عنهم ليست سرا، والطعن فيهم كما قلنا يبدأ من تحت. فمن أقر بالطعن في معاوية أو الطعن في عمرو بن العاص فلا بد أن يقبل بماذا؟ بالطعن في علي والطعن في عائشة والطعن في والعياذ بالله بقية الصحابة. تفضل يا
باب ولد قرة العين. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا سقاط عبد قال حدثنا عبد الرحمن بن جبير بن محمد بن أبي قال جلسنا في المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال قوما لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يردنا أن رأينا وبيت وشهدنا بشهد فاستغفر
فاستغضب يا سهيل فاستغضب
فاستغضب فجعلت أعجب فقال إن خيرا ثم أقبلت عليه فقال
ثم أقبل عليه
فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنها للتي
قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
أحسنت. باب الولد قرة العين. يقال أقر الله عينك بكذا، والمقصود أبرد الله دمعة العين، لأن دمعة الفرح كما يقال باردة، وبعكس دمعة الحزن فإنها حارة. ولهذا يقال أقر الله عينك هو دعاء له بالسرور. ومن أسر ما يمر على قلب الوالد أن يرى ولده أو أخاه أو قريبه صالحا، كما قال الحسن البصري رحمه الله لا والله ما شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل. وهذا الأثر صحح سنده الحافظ بن كثير في تفسيره، وهو أثر حقيقة يستحق محاضرة لأن فيه لفتات تربوية جميلة جدا، لكن نعلق على ما تيسر في الخمس دقائق الأخيرة من المجلس هذا قبل الأذان. هذا الرجل أحد التابعين جاء إلى المقداد ابن الأسود أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل فلما رأى المقداد وعرف أنه من الصحابة قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فالمقداد هنا استغضب يعني غضب، ويمكن بعضكم كما استغرب جوير بن نفير هنا كيف يغضب الرجل ما قال إلا أمنية. كل واحد منكم وأنا وأنتم نتمنى أننا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلي رجل يأتي من بعدي يود لو رآني بأهله وماله، يعني يذهب كل ماله ويذهب أبوه وأمه وأولاده من أجل أن تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف ينكر عليه المقداد؟ المقداد قصد مقصدا آخر، وهو أنك تتمنى شيئا الآن قد فرغ منه، وكأنه لحظ أن هذا الرجل يحتاج إلى شيء من التوجيه. ووجه ذلك أن المقداد قال: ما يحمل الرجل أن يتمنى مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه، والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله في النار على وجوههم أو على مناخرهم في جهنم، أليس كذلك؟ أعمامه، بعض أعمامه وبعض أقاربه كلهم في النار، وهم الذين شهدوه ويعرفون صدقه، ما بلوا عليه كذبة ولا فاحشة ولا موقف يشين مروءته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما آمنوا. ما يدريك لو كنت حاضرا أن تكون مثلهم. ثم قال: أولا تحمدون الله، لفت النظر الآن إلى جهة أخرى، أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، خرجت وما في البيئة حولك إلا مسلمون، بالعكس الحال التي كنا عليها، كنا نصارع، عندنا كفار ومسلمين، وبعضنا بقي فترة ما يدري هل هذا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام صحيح أو غير صحيح. فاحمدوا الله أن ولدتم في بيئة لا تعرفون إلا الله. ثم قال: فتصدقون بما جاء به وقد كفيتم البلاء بغيركم، والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. والمقصود بالفترة والجاهلية ما الفترة التي بين رسولين، تسمى دائما هذه فترة بين رسولين، يعني تكون الفترة دي انقطعت فيها الرسالة. وما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، هذا أفضل دين عندهم. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وبين الوالد ووالده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا. وغزوة بدر كانت مثالا واضحا، أبو عبيدة هنا في صف جنود الرحمن ووالده هناك في صف جنود الشيطان، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وعمه كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل هؤلاء إلى النار وبقي هؤلاء إلى الجنة. وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ما أجمل هذا التعبير، فتح الله إيش؟ قفل قلبه بالإيمان. هل على القلب قفل؟ أي والله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيش؟ أقفالها. والقلب يصاب بقفل بل بأقفال، حتى يكون بينه وبين الدين والعياذ بالله مسافة، فلا يؤمن ولا يسلم، وقد يكون عليه أقفال وهو مسلم فيحال بينه وبين فهم القرآن وبين تدبره والعمل به. فنعوذ بالله من أن يكون على قلوبنا أقفال تحول بيننا وبين فهم كتابه والعمل به. ثم قال: ويعلم أنه إن هلك دخل النار، يعني لو هلك والده أو ولده على تلك الحال كان من أهل النار، فلا تقر عينه، وهذا هو الشاهد، وهو يعلم أن حبيبه في النار، وإنها للتي قال الله والذين يقولون، يعني هذه من أدعية عباد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعنون من يعمل بالطاعة الدنيا والآخرة. ويقول عكرمة في تعليق جميل: لم يريدوا صباحة وجمالا، يعني ما يقصدون بذلك حسن المظهر، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وفي هذا الحديث من التوجيهات أو يعني من الفوائد أن المربي يوجه السائل برفق ولطف ويبين له الأكمل، وأن ما اختاره الله له خير مما يختاره هو لنفسه. ويشبه هذا الموقف موقف حذيفة رضي الله عنه لما جاءه شاب من التابعين متحمس وقال: والله لو وددنا، أو لو قال: والله لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلناه يمشي على الأرض، من الحب اللي في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: لا تقل ذلك يا ابن أخي، والله لو رأيتنا يوم الأحزاب لما قلت ذلك. طيب إيش صار يوم الأحزاب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والبرد شديد والظلمة شديدة والعدو كبير، 10,000 يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 3,000. قال: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ ولا واحد من الصحابة قام. مرة ثانية: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ ولا واحد يقوم. مرة ثالثة: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ ولا واحد يقوم. فقال: قم يا حذيفة. يقول: فلما قال لي قم يا حذيفة لم أجد بدا من أن أقوم، خلاص الآن صار متعين عليه. قبل شوي المسألة فيها خيار، والثمن ما هو يا أخوان؟ الجنة، ومع ذلك ما قام ولا واحد. وأنت أيها الشاب المتوقد المتحمس تقول: لو كنت ها معكم لما جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. التمني شيء، ومعايشة الواقع شيء آخر. وهذا يقودنا إلى درس مهم جدا، وهي: أيها الشباب اتهموا رأيكم، واحذروا من استهجان أو استنقاص آراء العلماء الكبار الذين شابت لحاهم في الإسلام، فينجح أعداء الإسلام في إسقاط قيمتهم من نفوسكم، وتقول: هؤلاء العلماء لا يفقهون أو لا يعرفون أو كذا أو كذا أو كذا. العالم يقع منه قصور، بل قد يجبن أحيانا عن بعض المواقف، كما وقع في فتنة القول بخلط القرآن، أئمة كبار أجابوا، لكن هل يعني هذا أن نسقط قيمتهم؟ لا، من يبقى للأمة؟ فاحذروا. وأنا أجزم والله، أقول هذا من تجربة، كنا يوم من الأيام في مقتبل الشباب وكنا ننتقد بعض تصرفات مشايخنا وعلمائنا، فلما كبرنا قليلا وجاوزنا سن الأشد عرفنا أننا كنا إيش؟ غير موفقين في تلك التقييمات أو في تلك النقدات. وعرفنا أن الإنسان عند المحك الحقيقي إذا ابتلي وطلب منه أن يقف ربع مواقف أولئك ما استطاع أن يقفها. فالله الله أيها الإخوة، وخصوصا أنتم يا طلبة العلم، احذروا أن تسقط قيمة العلماء بألسنتكم أنتم. احفظوا لعلمائكم قدرهم، واعذروهم فيما عجزوا عنه، واحفظوا لهم أو صونوا أعراضهم ودافعوا عنهم بما تستطيعون. والخطأ لا يعصم منه أحد، لكن اجعل هذا الخطأ في ميزان حسنات كثيرة لهؤلاء العلماء الذين بذلوا وضحوا وعلموا وصبروا. وأنا أقول من أيضا من واقع عرفته في السنين الأخيرة لم أكن أعرفه من قبل، وهو أن من علمائنا الذين قد نطلب منهم مواقف معينة من يدافع شرا كثيرا نحن لا نعلم. وليس بالضرورة أن يأتي العالم ويقول للناس: أنا قلت وأنا نصحت الوالي أو الحاكم أو الأمير أو الملك وقلت له وقلت له وقلت له. ستكون المفسدة هنا إيش؟ أكثر وأعظم. ودور العالم أن يبرئ الذمة بماذا؟ بالنصح وبيان الخطأ، أما التغيير فمسؤولية من بيده التغيير. نعم، نحن لا نشك أننا نتمنى أن نجد مثلا من يعني يقع أو يجري الله عز وجل على أيديهم إيقاف مد كثير من المنكرات، لكن إذا ما تيسر هذا ما نسقط قيمة علمائنا. والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعصمنا وإياكم من الزلل. ونكمل إن شاء الله تعالى، أو هو أذن الآن الأذان، طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان.